تشي عن أمله في الحصول على مساعدة فنية من اليابان في إزالة التلوث من المنشآت النووية لخبرتها بذلك. استهدفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالية منطقة رفح في جنوب قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تعرض مدينة غزة إلى ضربات إسرائيلية بقذائف المدفعية، مشيرة إلى نصف وحدة الكيان الغاصب بالمتفجرات مبانية شرقية المدينة. وكانت مصادر طبية في غزة أعلنت مؤخرا عن استشهاد نحو 10 مدنيين في مناطق متفرقة من القطاع، فيما نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات متتالية على مناطق شرقية مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي في الخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقل جنود الاحتلال 4 أشخاص عند مدخل مخيم العرو بشمال الخليل، مشيرة إلى إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. وفي جنين استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالقنابل خلال اقتحامها بلدة السيلة الحرثية. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مناطق متفرقة في شمال الضفة الغربية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن أنشطة قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أنا هنا أتواجد في وسط مدينة خان يونس، المنطقة المصنفة خضراء وآمنة وتبعد عن الخط الأصفر قرابة 1 كيلومتر، حيث تتواجد قوات الجيش الإسرائيلي شرقا من هذا الخط وتنتشر بشكل كبير وكثيف جدا. طلقات نارية بشكل مباشر تصل إلى المواطنين والنازحين الذين يحاولون العودة إلى وسط المدينة، حيث أنها مصنفة منطقة خضراء وآمنة، إضافة إلى عدد من الصواريخ تسقط بين الفينة الأخرى من مسيرات ومقاتلات حربية على النازحين والمواطنين في هذه المنطقة الآمنة، حيث ارتقى بالقرب من هذا المكان الزميل المصور الصحفي محمود وادي قبل عدة أيام بغارة إسرائيلية، حيث كان يوثق حجم الدمار الكبير جدا في هذه المنطقة. نتحدث مع أحد المواطنين عن هذه الخرقات الكبيرة جدا التي تقوم بها القوات والآليات الإسرائيلية في وسط مدينة خان يونس في المناطق المصنفة مناطق آمنة وخضراء. اقتربت الآليات والقوات الإسرائيلية من المناطق الآمنة حيث النازحين والمواطنين. الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
انت جاي من وين؟ من شرق؟
من شرق.
ايش صار معكم؟
دبابات دخلت علينا فجأة واحدة وطب رشق علينا وصبات على دوار بن سيلة بالضبط.
طب هو بعيد عن الخط الأصفر هذا المكان؟
صحيح، استفزاز. بس ما راح نسيب الأرض ولا راح نتخلى عن فلسطين، لو قدمت على روسنا حنضلنا في الأرض
إن شاء الله.
شكرا. رجعنا رغم القصف ورغم الدمار والدنيا، رجعنا من البحر وهنا بنرجع قاعدين على الاتصالات على المخيم اللي عند شركة الاتصالات، وفي قصف وتو طخ كوات كابتر، وإن شاء الله الله يكفي فرجها ريحي. وتو صباحت في سدره، طلع من دوار أبو حميد وراح على ناصر، وهنا بننقل قاعدين. هذا المفروض أنها منطقة إنسانية يعني، بس هيك زي ما انتم شايفين طخوا.
العائلات الفلسطينية مرارا وتكرارا تحاول العودة إلى هذه المنطقة لكنها لم تتمكن بسبب كمية الدمار الكبيرة جدا والهائلة في وسط مدينة خان يونس جراء العمليات العسكرية، إضافة إلى الخروقات التي تقوم بها القوات والمسيرات من قبل الجيش الإسرائيلي بحق هذه المنطقة التي مصنفة منطقة خضراء وآمنة وتبتعد قرابة 1 كيلومتر عن الخط الأصفر المصنف بمنطقة الخطر من قبل الجيش الإسرائيلي. طلقات نارية واستهدافات على هذه المناطق لهذه العوائل التي تحاول صناعة الحياة مجددا رغم هذا الدمار الكبير جدا في مدينة خان يونس.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى جنوبية لبنان، حيث ألقى قنبلتين صوتيتين في بلدتي عديسة والظهيرة، وأطلق النار باتجاه المواطنين في مقبرة بلدة الظهيرة. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة استهدفت بلدة عديسة، كما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة الظهيرة. كما قام الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد من الأهالي كانوا موجودين في مقبرة البلدة. يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار، حيث كان الاحتلال قد قصف العديد من المباني المدنية في قرى متفرقة جنوبية لبنان يوم الخميس الماضي. عدنا رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر العلامة الشيخ غزال غزال الإضراب العام والشامل في مختلف مجالات الحياة لمدة 5 أيام، اعتبارا من 8 وحتى 12 من الشهر الجاري، احتجاجا على سياسات النظام الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني. وفي بيان رسمي أكد الشيخ غزال أنه كان من المتوقع أن يكون يوم سقوطا للاستبداد، لكن ما حدث كان سقوطا حقيقيا لما تبقى من هذا الوطن تحت شعار الحرية. احتجت طوكيو بعد توجيه مقاتلات صينية رادارات التحكم بإطلاق النار على نظيراتها اليابانية فوق المياه الدولية أمس السبت قرب جزر أوكيناوا اليابانية في واقعتين منفصلتين وصفتا بالخطرتين. قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن إضاءة الرادار تجاوزت ما هو ضروري للطيران الآمن للطائرات، ويعد قفل رادار التحكم على وضع إطلاق النار تهديدا يشير إلى هجوم محتمل، ويرجح مراقبون أن تزيد المواجهات حول الجزر القريبة من الأراضي المتنازع عليها من حدة التوتر بين الجارتين. بدأ العد التنازلي لإطلاق أحدث الأقمار الصناعية الإيرانية، أبرزها القمر الاستشعاري طلوع 3 باعتباره الأكثر اهتماما من قبل العلماء. ووفقا لأحدث البيانات، فإن طلوع 3 يعتبر قمرا عمليا بالكامل بعد اجتيازه الاختبارات، إذ يبلغ وزنه نحو 150 كيلوغراما، ما يجعله أثقل قمر محلي الصنع. هذا وعندنا الرئيس منظمة الفضاء حسن سالاريا أن العمل جار على إنجاز قمر طلوع 4، معربا عن توقعاته بأن يمتلك الجيل الرابع من هذه السلسلة دقة أعلى وقدرات اتصالية متقدمة. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. ارتقاء شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذهما عملية الدهس بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوبية لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الظهيرة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 9:13 ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:43. لآلئ ودرر في الساعة 9:48. في تمام 10 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. 10:10 وعلى الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. يعود لحضراتكم قسم الأخبار في تمام 11. إعادة للقاء المباشر المسائي، حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:50. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 11:56. الكتاب الصوتي عند 12:06. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:18. العمارة الإيرانية تستمعون لها في الساعة 12:38. فقه الصلاة في الساعة 12:51. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من ألوان ثقافية، حيث تحيي إيران يوم الطالب الجامعي في 6 ديسمبر كانون الأول، وهو ذكرى انتفاضة عدد من طلبة جامعة طهران ضد زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى طهران في عام 1953، حيث قام النظام الشاهنشاهي باعتقال الطلبة الجامعيين وأعدم عددا من هؤلاء الطلبة الأحرار. وكانت هذه الحادثة بداية لفصل جديد من تاريخ إيران. بعد الثورة الإسلامية تمت تسمية هذا اليوم بيوم الطالب، والذي دعانا إلى أن نلقي نظرة على النشاطات والفعاليات الجامعية وتحديدا في البعد الثقافي، وذلك من خلال برنامج ألوان ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، تخصص جمهورية إيران الإسلامية وزارة خاصة للتعليم العالي ولتربية طلاب جامعيين شباب تحت عنوان وزارة التعليم العالي والبحوث والتقنية، شباب يحملون المهارات اللازمة للدخول إلى مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. يضم التعليم العالي في إيران الجامعات والمعاهد العليا وجميع المؤسسات التي تقدم للطلاب تعليماً لمدة 2 على الأقل بعد المرحلة الثانوية، ويطلق عليها دانش كاده، الكليات أحياناً والمدارس العليا أحياناً أخرى. إن أقدم جامعات إيران وأكبرها هي جامعة طهران التي أنشئت عام 1934 للميلاد، وهناك جامعات أخرى أنشئت على نمط جامعة طهران في بعض المحافظات الإيرانية الكبرى. هذا وتضم وزارة التعليم العالي أقساماً ومعاونيات يعمل كل واحد منها على متابعة جانب من الجوانب الضرورية المتعلقة بتنمية الطلاب الجامعيين من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية. أما تلك المراكز والمعاونيات التي تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي فهي عبارة عن معاونية التعليم، معاونية الإدارة المالية وإدارة المصادر، معاونية البحوث والتقنية، المعاونية الحقوقية وشؤون مجلس الشورى، وأخيراً المعاونية الثقافية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مختلف الجامعات والوحدات البحثية والتقنية التابعة للجامعات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي الحرة. في هذا الإطار نتوقف أيها الأكارم عند المعاونية الثقافية والاجتماعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي لنتعرف على أهم واجباتها والمهام التي تتحملها، فأهلا بكم. أيها الأحبة، تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى استثمار حضور الشباب الجامعيين في الجامعات والمراكز التابعة للتعليم العالي لتطبيق عدد من الأهداف التي تساهم في التنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم. ومن تلك الأهداف نشير إلى ما يلي: إقامة مختلف المهرجانات الطلابية بهدف تشجيع الشؤون الثقافية في الجامعات، مثل مهرجان دوريات النشر، مهرجان القرآن الكريم والعترة، مهرجان الحركة، مهرجان رويش أي التنمية، وغير ذلك من المهرجانات. تقدم المعاونية الدعم والحماية اللازمة للبرامج والنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقيمها الجامعات في عموم البلاد. البرمجة والتخطيط لتطبيق الأهداف الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الثقافة العامة ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الدولة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، تقديم الخدمات الإعلامية وتوفير المواقع الإلكترونية للمعلومات الثقافية والاجتماعية للجامعيين ومؤسسات التعليم العالي، المساهمة في تنمية القدرات والاستعدادات للنخب وملء فراغهم بما هو نافع، توفير الأجواء الروحية والمعنوية في الجامعات عن طريق استقطاب المساهمات والتبرعات من قبل المراكز والمعاهد والمجموعات واللجان الجامعية من أجل برمجة مختلف الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية للطلاب، التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في مجال تصميم النشاطات الثقافية وتدوينها وتنميتها للأساتذة والطلاب والموظفين في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المشاريع والنشاطات الثقافية والاجتماعية في الجامعات ومتابعة تنفيذها للإطمئنان على النتائج المتوقعة منها، معرفة إعادة تكوين الثقافة والمعارف الإسلامية والحضارة الإيرانية وتنميتها في الجامعات، نقل التجارب الثقافية والاجتماعية للجامعات ومراكز التعليم العالي على مستوى دول المنطقة والعالم من خلال التعاون والتنسيق مع مركز التعاون العلمي الدولي، المساهمة في مجال التنسيق فيما بين مختلف الأجهزة التي تقوم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات الثقافية والاجتماعية في الجامعات، المساهمة في تسهيل الخدمات والدعم والإنتاجات والإمكانيات الثقافية للطلاب والأساتذة والموظفين، هذه وغيرها من الأهداف التي تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي لتحقيقها. أجل مستمعينا الكرام، لمزيد من التعرف على رسالة المعاونية الثقافية الاجتماعية في وزارة التعليم العالي وأهدافها واستراتيجيتها، ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلمون أنه سماحة القائد حفظه الباري ورعاه السيد الخامنئي قدم إرشادات كثيرة والتي يخاطب بها شريحة الشباب. ما هي الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم والتعليم العالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن من ميزات المهمة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران الميزة الثقافية والاجتماعية. أهمية الثقافة بما أنها تشمل المجالات المختلفة والشرائح الاجتماعية المختلفة لها أهمية كبيرة. ومن نافلة القول أن منذ بداية هذه الثورة المباركة وتأسيس هذه الجمهورية أن القائد الراحل والقائد الحالي حفظه الله ورعاه قد اهتم بموضوع التطوير الثقافي في المجتمع، وخاصة كما تفضلت أن الجامعات بما لها من الدور الريادي في تحفيز سائر الشرائح الاجتماعية وقيادتهم وريادتهم إلى الأهداف السامية في المجتمع وتطوير المجتمع، لما يتحملون من مسؤولية تنوير الأفكار وبث الأفكار السائبة والسليمة. لذلك إن في كثير من الخطابات يوجه سماحته هذا الخطاب إلى الشريحة الجامعية، بما أن الشريحة الجامعية نفس الشريحة الشبابي، لما يتحملون من دور فاعل ومؤثر في إدارة المجتمع في المستقبل، فكأنهم رؤوس أموال ثمينة. ولذلك إن وزارة التعليم العالي لما لها من مسؤولية في مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والثقافية الاجتماعية يقوم بتخطيط وبرمجة لأجل توجيه الجامعات والمسؤولين والمشرفين في هذه الجامعات لتطبيق البرامج التي تتناسب عنصرين مهمين. العنصر الأول الثقافة الإسلامية والإيرانية، تعرف على مبادئ هذه الثقافة، ومن جانب آخر كأن الوزارة تحاول أن توفر بهذه النشاطات بمساعدة الجامعة نوع من المناعة الثقافية لما يأتي إلى هذه الشريحة من هجمات ثقافية والغزو الثقافي من الخارج التي تحاول تغطية العقول وغسل الدماغ. لابد أن يكون لدينا خطط وتاريخ مضاد بالنسبة إلى هذه الهجمات، وهذه مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم العالي التي تخطط وتبرمج والجامعات التي تقوم بتنفيذها وتطبيقها.
طيب ما هي هذه الخطط دكتور؟
ممكن أن أصنفها في ثلاث خطوات رئيس. الخطوة الأولى رفع مستوى الوعي الديني والمعتقد بإقامة مهرجانات سابقة، دورات تعليمية، ورش عمل.
صحيح.
المهم من هذا توثيق العلاقة بين الأساتذة كأصحاب الفكر. نعم
صحيح،
من كنا نشاهد أن الشباب كانوا يتأثرون بسلوكيات وتصرفات أساتذتهم أكثر مما كانوا يتأثرون بآبائهم. لذلك الآن حاليا لدينا مشروع معروف الأستاذ الثقافي المستشار، يعني إضافة إلى الدور الذي يلعبه الأستاذ في تعليم الدروس وإقامة المحاضرات العلمية، هو يقيم علاقة قريبة ووثيقة بينه وبين طلابه. النقطة الثانية طبعا توفير المجال للنشاطات الذاتية للطلاب. والنقطة الثالثة نستفيد من الإمكانيات الموجودة خاصة في مجال الفن والرياضة لملء أوقات الفراغ لدى هؤلاء.
كذلك الدكتور توفير الإمكانيات والسبل لكي يستطيع الشباب الرسالي المثقف أن يقدم مقترحاته وما يفكر في إبداعه.
أكيدا إن ما فتحناه من باسم المنبر الحر في الجامعات لكي يقدموا ما لديهم من أفكار من آراء من وجهات نظر، لكي نحن نجعل هذه الوجهات وهذه الآراء ضمن برنامج مدروس. هؤلاء يقدمون آراء ونحن نستفيد منها في تنسيق البرامج والخطوات التطبيقية للنشاطات الثقافية، إضافة إلى ما
يحتاجون إليه من وعي الثقافي.
طيب دكتور مسعود فكري، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود شوارنا معكم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونعود إليها وحوارها مع ضيف البرنامج لاحقا. وأنتم مستمعين الكرام، نشكركم على طيب متابعتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. أما الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. من أبرز وأهم الأعمال والنشاطات الثقافية التي تقيمها المديرية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكما سبقت الإشارة إليها، هي إقامة 9 مهرجانات على المستويين الوطني والدولي. هي عبارة عن ما يلي: مهرجان المرأة والعلوم الوطني، مهرجان الفن الرقمي، مهرجان الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، مهرجان المسرح الجامعي الدولي، مهرجان المجلات الجامعية الوطني، مهرجان القرآن والعترة، مهرجان الرسالات الجامعية حول القرآن، مهرجان الرضوي للمطالعة، وأخيرا المشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة في هونغ كونغ وحصد جائزة أفضل فيلم قصير وأفضل إخراج.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم من جديد إلى ألوان ثقافية ومتابعة الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في جامعات البلاد، حيث هناك لابد من الإشارة إلى المعاهد الثقافية للطلاب الجامعيين التي أنشئت لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية، والتي يبلغ عددها نحو 3200 معهد منتشر في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهناك نحو 7000 معهد في جميع الشبكة الجامعية الإيرانية، حيث يتمكن الطلاب الجامعيون من القيام بتأسيس معاهد لهم في جامعاتهم لتنشط في مختلف الفروع الفنية والاجتماعية والثقافية والدينية. يذكر أن أول المعاهد الثقافية أنشئ عام 1998 في جامعتي أمير كبير الصناعية وجامعة طهران. تعتبر هذه المعاهد مكانا خصبا للتنمية الفكرية ورعاية القابليات الثقافية والفنية للطلاب، وتنظيم الطلبات التي يقدمها الطلاب بخصوص النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعة الجزء الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور مسعود فكري في وزارة التعليم العالي، تكلمنا قبل قليل حول الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم. طيب دكتور، على صعيد هذه النشاطات الثقافية والخطط والبرمجة، ما هي مساحات التواصل المتوفرة بين الجامعات الإيرانية والعربية؟
طبعا بما أن في المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص نوع من التقارب الثقافي، ما لدينا من عناصر ثقافية مشتركة، الحضارات والفنون وذلك، إنما نجده مثلا في الجامعات في القطر العربي حسب تجربتي الميدانية لهذا الموضوع، أجد أن مثلا العلاقات الاجتماعية بين الشباب تقريبا مشترك في المجتمع الإيراني والمجتمع العراقي والمجتمع السوري وما شاكل ذلك. في إيران بما أن نرى من المسؤولية بأن كما قال سماحة الإمام الراحل رحمه الله وقدس الله سره، قال إن الجامعة مصنع لبناء الإنسان، هذه هي كلمة مهمة جدا، ولذلك نجعل في إطار البرنامج المدروسة والمخططة للجامعات جانب تعليمي، جانب بحثي وجانب ثقافي اجتماعي.
لا طيب حتى هناك خطوات دكتور، ما هي برأيك هذه الخطوات حتى تزيدون من هذا الترابط والعلاقات الوثيقة بين الجامعات العربية؟
إن إقامة المهرجانات الطلابية وورش عمل ثقافية للطلاب والطلبة والشباب في الجامعات، وإن زيارة المتبادلة بين الجامعات، لم تكن هناك ضوابط صحية كما نعيشها في هذه الفترة الراهنة، فيمكن بالحضور ميدانيا وبالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والدورات التعليمية، حتى إذا كان هناك منحات دراسية مؤقتة 6 أشهر سنة كاملة بين الطلاب في الدراسات العليا ليعيشوا في تلك الأجواء، يتأثر بهذه الثقافة ويتعرف عليها، هذه هي طرائق ومناهج وأنماط لهذا التبادل الثقافي الذي أشرت إليه.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري في وزارة التعليم العالي، وفقكم الباري.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع وافر الشكر للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار، كما نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند
وقفة وتأمل.
تعد الثقافة مصدراً لجميع السلبيات والإيجابيات والنجاحات والهزائم التي تعيشها المجتمعات، وعليه فقد ركز الأعداء والمتربصون بالثورة الإسلامية جهودهم على الأبعاد الثقافية أكثر من غيرها. ولذلك فقد أكد الإمام الخميني قدس سره الشريف الدور الخطير الذي تلعبه الجامعات في هداية ثقافة البلاد وسوقها إلى الأمام وإلى تحقيق الأهداف والغايات. فقد أشار الإمام الراحل إلى أن الجامعات تمثل محرك المجتمعات لإدراك ثقافتها وإحيائها واتخاذها وسيلة لمواجهة الثقافات المستوردة. لقد بلغت الجامعات من حيث الأهمية والدور في البعد الثقافي مبلغاً كان الإمام الراحل يعدها أهم قضية بعد موضوع الحرب المفروضة على إيران طوال أعوام 1980 حتى 1988. وبشكل عام فقد ركز الإمام الخميني على الجامعات كونها مصدراً مهماً لنشر الثقافة الإسلامية، وقد حدد لها مهمة بناء الإنسان الفكري والثقافي، تنمية الوحدة الفكرية والعملية في الحوزات العلمية والجامعات معا، ليكون التنوع في الآراء والأفكار في الجامعات مقدمة للتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية. تنقيح الكتب الجامعية من الأفكار والتوجهات الغربية، الإيمان والاعتماد على الثقافة الإسلامية، وتربية الطلاب عبر استخدام الأساتذة المتخصصين، وبالتالي نشر الثقافة الإسلامية في العالم من خلال التواصل مع سائر المراكز الإسلامية والوحدة مع الطلاب المسلمين في العالم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لا شك مستمعينا الأحبة، فإن العملية التعليمية ليست مجرد تلقين الدروس والمهارات فقط، وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح المسؤولية الاجتماعية والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية. وعليه تلعب الأنشطة الطلابية داخل الجامعة دورا كبيرا في تهيئة الشباب للحياة العملية بعد التخرج، عبر اكتساب مهارات متنوعة بالمشاركة الفعالة في ممارسة أنشطة غير دراسية خلال سنوات الجامعة. وهذه المهارات تسهم في نضج الشخصية وزيادة معرفتها بالعالم خارج أسوار الجامعة، وبالتالي يستطيع الطالب التعامل بسهولة مع مكونات المجتمع. وهكذا فإن النشاطات الثقافية ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية، فهي تعد مصدرا من مصادر الكشف عن مواهب وإمكانيات وميول الطلاب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية المبنية على أسس إيمانية راسخة مستمدة من ديننا الحنيف. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج ألوان ثقافية. في حلقة هذا الأسبوع تناولنا موضوع النشاطات الثقافية في الجامعات الإيرانية. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجل، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله. الفقر أيها الإخوة الكرام مو عيب ومو منقصة. الفقر اللي يعتبر منقصة هو الفقر من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الأخلاق، أن تكون النفس فقيرة من العلم. هذا هو الفقر الذي يشكل نقصا وعيبا. أما الفقر من المال فليس عيبا وليس نقصا، المال يذهب ويجي. هذا اليوم شوفه فقير، بكرة شوفه غني، وهذا شوفه اليوم غني، غدا تراه فقيرا مفلسا جالسا على قارعة الطريق. فالمال عرض زائل. الإنسان إذا ما عنده مال هذا ما يشكل نقص وعيب في شخصيته. لهذا على الإنسان ألا يحتقر الناس لفقرهم، ألا يهين الناس لفقرهم، خصوصا إذا كانوا مؤمنين. إنسان فقير مؤمن إذا أهنت لأجل فقرة وبعض الناس هكذا يعني، لما يأتيه بعض الأغنياء يكرمه حتى ولو كان فاسقا، يدري بي لا صلاة لا صيام، لكن يكرمه لأنه جيبه مملوء. ولما يأتيه إنسان فقير وهو يدري إنسان مؤمن خير متدين يهينه ما يدير لبال، ربما يطرده لأن فقير. هذه قضية جدا خطيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضي. يعني اليوم أنت أهنت لك إنسان فقير، من اليوم ومن الساعة أنت دخلت في دائرة غضب الله، الله عز وجل عليه غضبان، ساخط عليك، غاضب عليك، وما يرضى عنك إلى أن تروح وترضيه. هذا اللي أهنته، تروح تاخذ بخاطره وترضيه بما شئت ذيك الساعة، يلا الله عز وجل يرضى عنك. لكن ما دام هذا الفقير باقي الحسرة في قلبه وما راضي عليك، الله عز وجل لن يرضى عليك. نعوذ بالله من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني الذي ولد ومات بجرجان، بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
موسيقى
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. ارتقاء شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذهما عملية دهس بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوبية لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الظهيرة. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لم تقتنع بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية، وشدد عراقجي على أن المنشأة النووية ملوثة إشعاعيا بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عليها، مضيفا أن ذلك سيمنعه استئناف تفتيشها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأعرب عراقجي عن أمله في الحصول